ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع تتمة موضوعنا في فقه البيوع نعيش مع الركن الأخير من أركان عقد البيع، وهو ركن الصيغة وركن الرضا أو التراضي، ثم ننتقل إلى صورة فقهية من المعاملات المعاصرة وهي الإجارة المنتهية بالتمليك، نعرض لحكمها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تحدثنا فيما سلف عن أن عقد البيع له 6 أركان: الركن الأول هو البائع، والثاني هو المشتري، والثالث هو الثمن، والرابع هو المثمون وهو السلعة موضوع عقد البيع، والخامس هو الصيغة التي يبرم بها العقد، والسادس هو التراضي. بالنسبة للصيغة، الأصل أن ينعقد العقد بإجاب وقبول. الإجاب ما صدر عن أحد المتعاقدين أولا، والقبول ما وافق هذا الإجاب، يصدر عن المتعاقد الآخر ويكون موافقا للإجاب. الإجاب ممكن أن يصدر عن البائع ويمكن أن يصدر عن المشتري. يصدر الإجاب عن البائع لو رجل يمتلك سيارة وقال لآخر: أتشتري هذه السيارة مني؟ يبقى هذا هو إجاب، تشتري هذه السيارة 50,000، يبقى ده إجاب صدر عن البائع. لو أن المشتري قال: أشتريها أو قبلت، يبقى انعقد العقد، انعقد العقد. طب لو أن المشتري يقول للبائع: أتبيع هذه السيارة 40,000، يبقى هذا هو الإجاب الذي صدر من المشتري. يبقى الإجاب ليس بالضرورة أن يصدر من المشتري أو من البائع، يمكن أن يصدر من أي منهم، ممكن يكون الإجاب من البائع، ممكن يكون الإجاب من المشتري، ما يصدر عن أحد المتعاقدين أولا هو الإجاب. القبول يعني الإجاب مجرد عرض، القبول يفيد اتفاق رغبة طرفي العقد على إنشاء هذا العقد، يعني يتوافق الإجاب مع القبول، أو القبول يكون موافقا للإجاب. الراجل صاحب السيارة يقول له: تشتري العربية دي 50,000 جنيه، يقول له: موافق. يبقى هكذا انعقد العقد، يبقى ليس له صيغة محددة وليس له ألفاظ معينة ينعقد بها العقد. لكن لو الرجل راغب شراء السيارة قال: أشتريها ولكن 40,000، هل ده يكون إجاب؟ لا، لا يكون إجاب، وإنما عفوا لا يكون قبولا، وإنما يكون إجابا جديدا. تشتري العربية 50,000، قال له: اشتريها 40. يبقى 50,000 دي الأول كانت إجابة، منين؟ من مالك السيارة. طب والإجاب الجديد إجاب آخر من راغب الشراء، قال: 40,000. والمعاملة دي تسمى المماكسة. المماكسة يعني إيه؟ زي ما بيسميه الناس العوام الفصال. تبيع دي بكذا؟ يقولوا: لا بكذا. طب ما ينفعش بكذا؟ كل ده إجاب جديد، إن شاء الله يقعدوا 20 مرة: ب60,000، لا ب59، لا ب58، لا ب57. كل ده يسمى إيه؟ يسمى إجاب. فالإجاب ما صدر عن أحد المتعاقدين أولا، والقبول ما صدر موافقا للإجاب تماما. طب لو صدر لفظ جديد بثمن جديد، يعد إجابا ولا يعد ذلك قبولا. الأصل في عقد البيع أن يتم باللفظ، تشتري، تبيع، وهكذا، ويصدر القبول موافقا للإجاب باللفظ أيضا. لكن يمكن أيضا أن يكون عقد البيع بالكتابة، ممكن عقد البيع يكون بالكتابة، نعم، وهذا انتشر في أيامنا هذه. لو تخيلت الآن عبر شبكات الإنترنت بيدخل رجل على موقع معاني يطلب شراء سلعة، يقول: أنا أرغب في شراء سلعة بكذا وكذا ومواصفاتها كذا، يجي له الرجل يقول له: السلعة دي تكلفتها كذا، بتساوي مثلا 20,000 دولار. يبقى هذا هو الإجاب صدر عن أحد المتعاقدين، يقوم يكتب له يقول له: أنا موافق. يبقى انعقد العقد، ويبدأوا بعد كده يشوفوا طريقة تسليم الثمن وطريقة استلام السلعة. يبقى ممكن العقد ينعقد بالكتابة، ليس هناك ما يمنع من ذلك أبدا. نظام الفاكسات اللي بيتباع دلوقتي، المراسلات اللي بتتم عبر النت، كل دوت من صور الإيجاب، وإذا لاقى قبول انعقد العقد، وهذا ما يعرف بانعقاد العقد، ليس باللفظ فقط وإنما بالكتابة. يبقى هذا الركن من أركان عقد البيع اللي هو ركن الصيغة لا ينحصر في اللفظ فقط، أتبيع وأشتري منك وهكذا، وإنما يمكن أن ينعقد العقد بالكتابة، ولا ضير ولا ثمت ما يمنع ذلك أبدا. بل في أيامنا هذه ظهرت صورة جديدة، ينعقد عقد البيع لا باللفظ ولا بالكتابة، ينعقد بما يسمى بالمعاطاة. المعاطاة كانت صورتها عند أهل العلم أن يدفع الرجل ثمن السلعة ويمسك بالسلعة وينصرف. يعني لو تخيلت الخبز اللي بيباع في أكياس، معروف ثمن كيس الخبز مثلا جنيهان، يقوم الراجل يمسك كيس الخبز في ايده، طلع الاتنين جنيه يديهم لصاحب المحل، اداله الفلوس وخد كيس العيش في ايده وانصرف، لم يتلفظ بلفظ، ما قالوش اريد ان اشتري كيس خبز، والراجل قال وانا اوافق، ابدا، ده خد الخبز في يده واعطى للرجل ثمنه. طب ده عقد بيع، عقد بيع عند جماهير الفقهاء، ليس ثمة مطعن فيه، لكن يسمى انعقاد عقد البيع بالمعاطاة. بالمعاطاة يعني بالمناولة، ويكون ذلك في الأشياء معلومة القيمة أو تافهة القيمة يعرف قيمتها الناس. لو تخيلت أنت تذهب إلى الرجل بائع الجرائد، تذهب إلى هذا الرجل بتعطيه ثمن الجريدة وتأخذ الجريدة في يدك وتنصرف، لا تحدثت معه ولا تحدث معك، لا صدر إجاب ولا صدر قبول، لكن الإجاب والقبول كان عملا بالمعاطاة. يبقى هذه المعاملات تسمى البيع بالمعاطاة، يعني تأخذ السلعة وتدفع الثمن إلى الرجل بغير أن يتلفظ أحدكما بلفظ. وقد يكون هناك لفظ من أحد المتعاقدين، يعني لو تخيلت حضرتك واقف بتقول له الكتاب ده بكام، قال لك بعشرين جنيه، رحت مطلع العشرين جنيه واديتهم له، يبقى هو قال بعشرين جنيه، هذا هو الإجاب. طب القبول، انك دفعت اليه بثمن واخذت بالكتاب وانصرفت، يبقى هذه معاطاة من جانب واحد. رجل مسك الجريدة في ايده وقال له جرنان الاهرام، الراجل خد الخمسة جنيه رجع له الباقي ولم يتحدث معه بكلمة، يبقى الإجاب صدر من المشتري يرغب في شراء الجريدة، الرجل البائع أخذ الثمن ورد الباقي إلى المشتري وانصرف بغير أن ينبت بكلمة. يبقى هذه البيع تم بالمعاطاة من جانب واحد، جانب مين؟ المعاطاة كانت من جانب البائع. في الصورة السابقة كانت المعاطاة من جانب المشتري، ويمكن أن تكون المعاطاة من الجانبين، من البائع ومن المشتري. زي ما ضربنا مثلا بكيس الخبز، هو يعرف قيمته، أعطى للرجل جنيهين وأخذ كيس الخبز وانصرف، لا الرجل حادثه ولا هو حادث البائع، يبقى تمت هذه المعاملة بغير إجاب وقبول لفظيين أو كتابيين، وإنما كانت هذه المعاملة بما يسمى بالمعاطاة. مع تطور المعاملات في أيامنا هذه نجد كثرة كثيرة لمعاملات البيع التي تتم بالمعاطاة. لو تخيلت في أيامنا هذه الكبائن الخاصة بالهاتف، كبائن التليفونات اللي موجودة في كثير من الشوارع في المدن، حضرتك بتروح تشتري كارت للهاتف وبتدخل على الكابينة بتحط الكارت جوه المكان المخصص لذلك في الكابينة، بيتفتح لحضرتك الخط بتتحدث، ثم بعد انتهاء المكالمة بتضع السماعة وتأخذ الكارت بعد ان يتم اقتطاع المبلغ اللي هو ثمن المكالمة منه. طب حضرتك هذه المعاملة هي عقد بيع، باع لك مدة معينة من المكالمات وأتاح لك أن تستغل هذه الماكينة في هذا الغرض. طب الثمن الذي دفعته كيف أخذ؟ أخذ من الكارت المخصص لذلك، وكان منذ زمن ليس بالبعيد العملة النقدية. العملة النقدية كانت بتوضع في قلب الجهاز، تحط العملة يتفتح لك الخط تطلب، خلاص العملة ايه انتهت. فعلى ذلك كان هذه المعاملة من صور المعاطاة. وضع الكابينة في الشوارع هذا إيجاب عام لكل الناس، يعني الشركة أو الدولة التي وضعت هذه الماكينات أو الشركة التي وضعتها في إيجاب عام صدر منها لجماهير الناس، إن من أراد أنه يتعامل في هذه المعاملة فلا بأس، في شروط بيقوم بها، يشتري كارت التليفون أو يضع عملة من قيمة كذا ويتحدث. يبقى هذا هو الإيجاب العام، وصدر بطريق الايه؟ بطريق المعافاة، وضع الكابينة في الشارع لأي إنسان يرغب في الانتفاع من هذه الخدمة. الإنسان اللي بيدخل ويضع الكارت هذا ويتعامل، ده تلاقى مع هذا الإجاب قبول وانعقدت المعاملة. يبقى كبائن التليفون اللي موجودة في الشارع هذه صورة من صور المعافاة. لو نظرنا أيضا إلى هذه الماكينات التي تشتمل على المشروبات الغازية، بتجد ماكينة تضع فيها عملة معينة بتخرج لك ايه؟ المشروب الذي تريد. طب هذه الماكينات تشتمل على مشروب، المشروب ده أنت تذهب فتشتريه. طب اشتريت المشروب منين؟ من المكنة، المكنة بتبيع. هذا هو الإيجاب العام، أصحاب الشركة وضعوا هذه الآلة في الطرقات أو في أماكن معينة، كهذا هو الذي يعرف بالإيجاب العام. أي إنسان يرغب في الحصول على هذه السلعة ما عليه إلا أن يضع عملة نقدية معينة ويأخذ السلعة من هذه الماكينة. يبقى ده بيسمى من الإيجاب العام، وهذه من صور المعطاء التي اتسعت. حتى لو نظرنا إلى ماكينات الصرف الآلي اللي موجودة في كثير من الأماكن وخاصة أمام البنوك، برضو هذا نوع من المعطاء، بتدخل بالفيزا أو بالكارد بتاعك تضع في الماكينة تحصل على المبلغ الذي تريد. كل هذا من صور المعطاء التي انتشرت في هذه الأيام، وإن شاء الله سبحانه وتعالى قد يكون لنا عودة مع هذه الصورة، ونحن نتحدث عن عقد البيع بالمزايدات، عقود المناقصات والمزايدات والإيجاب العام الذي يعني بيحتاج إلى صور خاصة من الإيجاب ومن القبول، هنعرض لها لاحقا في حينها إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو ركن الصيغة كأحد أركان عقد البيع. عندنا أيضا ركن التراضي، وهو الركن الأخير من أركان عقد البيع، وبعض الفقهاء قد عده ركنا مستقلا، والبعض قد جعله يندرج ضمن شروط العاقدين أو البائع والمشتري، فجعل من شروط العاقد سواء البائع أو المشتري التراضي أو الرضا. والمقصود بالتراضي إن الإنسان يبرم العقد بغير إكراه يقع عليه لإبرامه. يبقى العقد بيتم عن اختيار وعن تراضي، لا يجوز إن الإنسان يكره على إبرام عقد. وهل يتصور إن الإنسان ممكن يكره على إبرام عقد؟ نعم يتصور، وكيف ذلك؟ ليس بالضرورة أن يكون إكراها ملجئا أو إكراها ماديا، يمكن أن يكون إكراها معنويا، وقد يجتمع الاثنان معا. لو تخيلنا رجلا قد مات وترك بنين وبنات، الذكور يرفض مطلقا أن الإناث يحصلن على إرثهن، المرأة مش هتاخد الميراث بتاعه، ولابد أن هي تبيع لشقيقه وتبيع بثمن بخس وتجبر على ذلك، وإما أن تختار سلوك سبيل التقاضي. وغالبا لا يكون مع النساء لا مستندات ولا أوراق ملكية ولا ما يدلل على ذلك. وفي أحوال كثيرة يكون الرجل قد تصرف بالبيع للذكور. يبقى بالنسبة للمرأة طريق شاق ووعر ينبغي أن تسلكه، تقوم تختار أهون وأيسر السبل إن هي تبيع ولكن بثمن بخس. طب هذا البيع هل تم عن تراض؟ لا، لم يتم عن رضا، وإنما تم عن إكراه، وقد يكون إكراها ملجئا. يبقى هذا العقد إن وقع هل يكون مكتمل الأركان؟ لا يكون مكتمل الأركان، وإنما يفقد ركن التراضي. ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى بطلان هذا العقد، هذا العقد عندهم باطل. وإلى ذلك ذهب الأحناف والمالكية، وقال الشافعية والحنابلة هذا العقد لا يكون باطلا، ولكن لا ينفذ إلا برضا الطرف المكره. يعني العقد ينشأ صحيح، لكن لا يكون نافذا وساريا إلا بإقرار هذا المكره، اللي هي المرأة التي باعت إرثها كرها عنها. فإن رضيت وأنفذت العقد بعد ذلك يكون نافذا. أما المالكية والأحناف فقالوا بأن هذا العقد يكون باطلا منعدما ولا يرتب أثرا، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى هذه صورة من صور الإكراه. فإن نشأ العقد على هذا النحو فهو عند هؤلاء الفقهاء يكون باطلا غير منعقد، لا ينقل ملكية ولا يكسب حقا، وإنما تكون هذه الأرض أرضا مغصوبة مالا سحتا يأكله، والعياذ بالله. بهذا نكون قد انتهينا من أركان عقد البيع. يعني حتى إن شاء الله نستفيد من هذا الوقت في يعني أمور نرجو أن تكون نافعة، هنحاول أن نعرض لبعض صور المعاملات المستجدة. في صور كثيرة من المعاملات ظهرت، هذه المعاملات الكثيرة ومتشعبة ومركبة ومعقدة، سنحاول بأمر الله عز وجل أن نعرض في كل لقاء لصورة إن تيسر ذلك نعيش معها، نبين صورتها في الواقع العملي، ثم نبين التكييف الفقهي لهذه المعاملات، ثم الحكم الشرعي على هذه الصورة. وبمشيئة الله عز وجل الصورة التي سنبدأ بها في هذه الحلقة بمشيئة الله سبحانه هي الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك يعني عقد إيجار يبدأ عقد إيجار وينتهي بعقد بيع، عقد تمليك. يسميها البعض الإيجار التمليكي أو التمليك الإيجاري إلى غير ذلك من المصطلحات التي قد نعرض لها في حينه. هذه المعاملة لم تظهر في ديارنا، والحقيقة أن معظم المعاملات المعاصرة بتأتي إلينا من الخارج، وهذا يدل على كلمة نكررها المرة بعد المرة، أن الواقع سبق النص. حقيقة أن كثير من المعاملات بتقع في مجال الواقع والعمل ثم نبحث عن حكم فقهي له. يعني لما حدث موضوع اللي بيقولوا عليه الحقن المجهري، حقن المجهري اللي هو محاولة إيصال ماء الرجل إلى رحم المرأة، فهذا الكلام حدث من الستينيات. طب متى بدأنا نبحث هذه المسائل؟ بحثت بعد ذلك بمدة ليست بالقليل. على ما كنا بنبحث هذه المسألة ظهر ما يسمى بأطفال الأنابيب في السبعينيات. لسه بنبحث أطفال الأنابيب نفاجأ بما يسمى بالاستنساخ، نفاجأ بمسألة تسمى بتأجير الأرحام. هذه المسائل تطرى، مسائل متتابعة كثيرة، يعني لا نكاد نصل إلى حكم شرعي في مسألة حتى نجد مسألة أخرى تطورت نصل إلى الاستنساخ وإلى ما شابه ذلك. في مجال البيوع هذه المعاملة اللي احنا بنبحثها اليوم واللي بحثاتها المجامع الفقهية منذ سنوات ليست بالبعيدة، هذه المعاملة ظهرت في القرن الماضي، في القرن العشرين، يعني في أوائل القرن العشرين بل في أواخر القرن التاسع عشر. بدأت هذه المعاملة في إنجلترا، أول صورة لها اللي هي اللي بنسميها الإيجار المنتهية بالتمليك. في إنجلترا رجل كان يقوم ببيع الآلات الموسيقية، يبيع البيانو، يبيع الجيتار، يبيع الآلات الموسيقية، وكانت لها قيمة. فيحدث أن يبيع هذه الآلات بالتقسيط، عنده كساد والناس لا ترغب في شراء هذه السلع الترفيهية. وطبعا عندنا حكم آلات الموسيقى هذه وحكم بيعها محرم، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بيع الآلات الموسيقية محرم لا يجوز. ولا نسوق هذه الحكاية للإقرار، ولكن على سبيل النقل الذي ننكر ما هم عليه من مخالفات للشرعية. هذا الرجل اللي كان بيبيع الآلات الموسيقية، حدث ان بعض الناس اشترى منه بيانو ولم يسدد ثمنه، ثم افلس هذا الرجل. الرجل ساعة ما افلس خدوا كل اللي عنده يبيعوه ويسددوا الثمن للدائنين. بتبقى القسم قسمة غرماء، واثبت ان البيانو ده بتاعك الى اخره. مرة اخرى يبيع آلة موسيقية للرجل ويموت. فبدأ هذا الرجل يفكر، ولعله استعان ببعض القانونيين فأشار عليه بهذه الحيلة، ان هو لا يبرم عقد بيع بالتقسيط. اوعى تعمل عقد اسمه عقد بيع بالتقسيط، لان عقد البيع بالتقسيط الملكية بتنتقل للمشتري ويصبح الثمن دينا في ذمة البائع، عفوا في ذمة البائع، في ذمة المشتري. يبقى السلعة انتقلت من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، لكن الثمن صار دينا للبائع في ذمة المشتري. يبقى الملكية انتقلت إليه، لكن الثمن ما زال دينا في ذمته. طب إذا أفلس أو مات أو حدث له مكروه، ليس له إلا الدين. فأشار عليه بأن يبرم عقد إيجار لهذا البيانو أو هذه الآلة الموسيقية. ثم إن استمر الرجل في دفع الأقساط ينقل الملكية إليه في نهاية العقد. يبقى العقد اللي بيتعمل عقد إيه؟ عقد إيجار. طيب الرجل يدفع الأقساط بصورة شهرية أو في المواعيد المحددة، بعد سداد كامل الأقساط ينقل له الملكية بعقد بيع آخر. يبقى لو حدث للرجل إفلاس يقول لهم ده مش عقد بيع، ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن سلعة مؤجرة إليه، وهكذا ينفسق العقد وأسترد سلعته. هذه الفكرة نقلتها شركة سينجر، شركة سينجر هي شركة آلات الحياكة الشهيرة، مش بس ماكينات الخياطة اللي بتبقى موجودة في البيوت، ده ماكينات غزل عملاقة وماكينات مصانع منتشرة في كثير من أرجاء الدنيا. هذه الشركة كانت تقوم ببيع آلات النسيج وتبيع بأثمان مرتفعة، ثم تحدث مشاكل اقتصادية للرجل التاجر أو لصاحب المصنع يمكن أن تودي بإفلاسه. يقوم تدخل الشركة أو اللي هي شركة سينجر في مشاكل لا تنتهي في ساحات القضاء، تثبت إن الماكينة دي بتاعتها وإن العقد ده كان عقد بيع ما سددش ثمنه إلى آخره. تبدأ لا ده دين، تدخل مع الدائنين كأحد الغرماء ويتم إنقاص من حقك بقدر معين إلى آخر ذلك. فبدأت هذه الشركة تبرم عقدا مع راغب الشراء بالتقسيط. العقد اللي بيبرم عقد إيجار لهذه الماكينة لمدة مثلا 4 سنوات، الماكينة ب100,000 جنيه، تسدد كل سنة 25,000 جنيه إيجار. طب بعد الأربع سنين يحطهم في العقد، إذا سدد الأقساط كاملة لهذه المدة تنتقل ملكية المبيع إليه. فهذه المعاملة بدأت في العمل تثير مشاكل، ان يجي بعض الناس يطعن يقول لك لا ده مش عقد ايجار، ده حقيقة المعاملة انها عقد ايه؟ عقد بيع، ولكن يسطروه بعقد ايه؟ ايجار. لذلك كان البعض يسميها الايجار او الساتر للبيع، عقد الايجار الذي يسطر عقد بيع. هذه المعاملة اللي هي الإجارة المنتهية بالتمليك أو عقد الإيجار الذي يصدر عقد بيع بما لا لبس فيه ولا غموض من بداية المعاملة ظهرت إنها معاملة إيه؟ معاملة خاصة بالبيع بالتقسيط، لا يماري في ذلك منصف. معاملة أول ما ظهرت ما ظهرتش غير في البيع بالتقسيط، وإلى الآن ما زالت هذه المشكلة قائمة. بعض البنوك تقوم ببيع السيارة بالتقسيط. طب الآن احنا لو قلنا ان احنا بعنا السيارة بالتقسيط بقت في ملك مين؟ بقت في ملك المشتري. يقول لك طب ما لو في ملكه ممكن يتصرف فيها وما عرفش يجيب الفلوس. فيقول لك لا، احنا النهاردة هنعمل ايه؟ شرط عدم التصرف، شرط عدم نقل الملكية اليه، الى اخره. طب افرض ان حصل تلف للسيارة، افرض ان حصل اي شيء للسيارة، فبدأوا يلجأوا الى هذه المعاملة. يعمل ايه؟ يعمل عقد ايجار مع راغب الشراء بالتقسيط، ويشترط عليه ان سدد الاقساط في مدتها تنتقل الملكية اليه باحد الوسائل والصور التي سنبينها الان بمشيئة الله. طب وان لم يسدد الثمن في هذه المدة المتفق عليها ينفسخ العقد، يصبح العقد عقد ايه؟ عقد إجارة، ويفسخ هذا العقد ولا ينفذ فيما يتعلق بتمليك السلعة. يبقى ما نتفق عليه اولا ان عقد الإجارة المنتهي بالتمليك هذه تختص بالبيع بالتقسيط، دي اول نقطة نتمنى ان احنا يعني ننتبه اليها من هذه المعاملة، لان هذه النقطة لها ما بعدها. فالآن إن شاء الله هنعرض للصور السبعة التي أفرزها مجال العمل فيما يتعلق بالإجارة التي تنتهي بالتمليك، ونحاول أن نعرف بعد ذلك الإجارة المنتهية بالتمليك، ثم نحكم على كل صورة من هذه الصور. ويمكن أن نبدأ بالتعريف، يبقى نبدأ بالتعريف إن شاء الله، ثم نعرض للصور السبعة، ثم نحكم بمشيئة الله على كل صورة من هذه الصور. بالنسبة لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك يمكننا أن نقول أنه عقد، يبقى عقد يعني لابد له من طرفين. من هما الأطراف اللي بيعقدوا هذا العقد؟ هنرى إن شاء الله أن غالبا هيكون البنك طرف، ويكون العميل الذي يرغب في شراء السلعة بالتقسيط هو الطرف الآخر. يبقى الإجارة المنتهية بالتمليك عبارة عن عقد، هذا العقد ينتفع المستأجر فيه بمحل العقد. المستأجر اللي هو الرجل اللي بيرغب في الشراء بالتقسيط، هذا بينتفع بمحل الإيجار. ممكن يكون شقة، ممكن يكون محل الإيجار سيارة، ممكن يكون ماكينة نسيج، ممكن يكون غير ذلك. لقاء أقساط محددة موزعة على مدة العقد، الثمن هيسدد في 4 سنين في 5 سنين على اقساط دورية، يبقى يظل ينتفع اللي هو المستأجر بهذه السلعة محل العقد طوال مدة سداده للاقساط بصفة دورية. وفي نهاية الإجارة، في نهاية مدة العقد، يتحول هذا العقد الى عقد بيع يتملك المستأجر السلعة بمقتضاه. يبقى العقد ابتدى عقد إيجار، المستأجر ينتفع بالسلعة، لقاء أقساط دورية بيدفع. في نهاية العقد إذا ما سدد الأقساط كاملة يتحول العقد من عقد إيجار إلى عقد إيه؟ إلى عقد بيع يتملك فيه المستأجر العين التي كان يستأجرها قبل ذلك. إن شاء الله مع الصور التعريف هيتضح، وإن شاء الله يبقى يسير بأمر الله. هنعرض لأول صورة من الصور السبعة التي يشتمل عليها الإيجار المنتهي بالتمليك كما هو في الواقع العملي. أول صورة من هذه الصور أن يتم تمليك السلعة في نهاية مدة عقد الإيجار دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية. الأول احنا عايزين نبين مثل، يكون مثل يسير وسهل إن شاء الله، يبين لنا هذه الصورة. لو تخيلت أن رجلا يريد أن يشتري شقة، عايز يشتري شقة بكام؟ ب200,000، ب100,000، ب300,000. يذهب إلى البنك إنه عايز يشتري الإيه؟ هذه الشقة. يذهب إلى مالك العقار الذي يريد أن يشتري منه الشقة، يقوم يقول له أنا دلوقتي هعمل لك عقد إيجار، أنت بتقول ب200,000، هتدفع كل شهر قد إيه؟ هدفع قد كذا. طيب يبقى إذن هعمل لك عقد إيجار لمدة 5 سنين، أنت هتدفع لي دلوقتي 100,000 جنيه، وال200,000 بقية الثمن هتسددهم لي على كام؟ هتسددهم لي على 5 سنين، يبقى كل شهر هتدفع مبلغ قد إيه؟ مبلغ كذا، يكون مثلا 40,000 مثلا، 5,000، 10,000، زي ما يكون. هتيجي في نهاية المدة تلتزم معايا وتسدد الأقساط كلها في مواعيدها، يبقى تنتقل الملكية إليك وينص على هذا في عقد البيع. يحط بند كده في قلب العقد، إذا قام الطرف الثاني المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية كاملة في مواعيدها المحددة دون تأخير ولو لمدة قسط واحد، تصبح الشقة المؤجرة إليه ملكا له في نهاية مدة هذه الأجرة بعد 5 سنوات. يبقى العقد ابتدى إيجار، بيدفع الإيجار بصفة شهرية مستمرة، في نهاية ال5 سنين ما تأخرش في سداد قسط واحد، تصبح هذه الشقة ملكا له. لو تخيلنا أن السلعة التي يريد الرجل أن يشتريها هي سيارة، السيارة دي ب120,000، تدفع 30، يفضل عليك 60، هتسددهم على كم سنة؟ هتسددهم على 5 سنين. طب 5 سنين فيهم 12 شهر ب60 ايه؟ 60 شهر، يبقى تدفع كل شهر 1,000 جنيه. يكتب العقد كل شهر 1,000 جنيه. طب في نهاية المدة لو ما سددش ال1,000 جنيه، في كل شهر في ميعاده ينفسخ العقد وتنتهي العلاقة الإيجارية، يبقى ما فيش علاقة تمليك نهائية. طب وإذا سدد الأقساط كاملة، يبقى عقد الإيجار هذا يتحول إلى عقد بيع يتملك بمقتضاه المستأجر هذه السيارة. يبقى أول صورة من هذه الصور هي الإجارة التي تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية. يقول لك أنت مش هتدفع حاجة خالص غير الأقساط اللي هي اللي موجودة عندك. طب ها هنا هذا العقد يطعن عليه، يقول لك ده عقد إيجار، وكان بيدفع أقساط ولا بيدفع إيجار؟ بيدفع إيجار. طب كيف تتحول إلى أقساط؟ وطبعا هنرى ان هذه السيارة او الشقة او موضوع العقد محل لعقدين متعارضين في وقت واحد. العقد الاول عقد البيع، والعقد الثاني عقد الايجار، وكلاهما لا يرد معا على عين واحدة. الاحكام اللي بتتعلق بعقد الايجار مختلفة تماما عن اللي بتتعلق بعقد البيع كما سنبين بامر الله سبحانه. يبقى هذه أول صورة من صور الإيجار المنتهي بالتمليك. أول صورة تمليك السلعة للمستأجر في نهاية مدة العقد دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية التي دفعها، ما بيدفعش حاجة خالص غير الأقساط. يبقى هذه الأجرة الشهرية التي دفعت تحولت إلى ثمن في نهاية مدة العقد. يبقى إذا سدد العقد يصبح عقد بيع. طب وإن توقف عن السداد هينفسخ العقد وينتهي عقد البيع، وعقد الإيجار نفسه هو كمان هينفسخ. دي أول إيه؟ أول صورة. وأرجو أن أنبه إلى أمر يعني هيكون لي أثر في بناء الحكم الفقهي. ألا وهو إن عقد الإيجار هيختلف عن عقد البيع، والقسط الذي يدفع كجزء من الثمن يزيد بكثير عن أجرة المثل. يعني لو تخيلت شقة تدفع إيجارها 1000 جنيه، لما بتدفع القسط بتدفع 5000 جنيه، يعني بتدفع 5 أضعاف الإيجار، لأنك بتدفع كجزء من الثمن وليس كأجرة. ولو ذهبت تستأجر ما استأجرت أبدا بهذا الثمن، لا يمكن تدفع 5000 جنيه في هذه الشقة. لكن أنت اللي بيخليك تدفعها إيه؟ أنك لا تبرم عقد إيجار في الحقيقة، لكن بتبرم عقد بيع، ومن ثم فأنت تدفع جزء من ثمن السلع. فلو تخيلت أن العقد انفسخ قبل انتهاء مدته، دفع 3 سنين وتوقف عن السداد، بنص العقد بينفسخ، يبقى هل تتخيل أنه زاد على أجرة المثل 5 أضعاف وانفسخ العقد؟ فكيف استحل الرجل الأول ما له، وكيف يدفع هو ما يزيد على أجرة المثل ولم يكن يدفعها كأجرة وإنما كان يدفعها كثمن؟ إن شاء الله هذا نبينه ونحن نعرض لحكم هذه الصورة. يبقى أول صورة الإجارة اللي بتنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية. الصورة الثانية، أرادوا أن يتخلصوا من الدفع بأن العلاقة علاقة بيع بالتقسيط، وإن في احتيال، فقالوا إن احنا نبرم العقد سواء للشقة سواء للمكينة سواء للسيارة لقاء الثمن اللي هيسدد على 5 سنين مثلا، وفي نهاية المدة إذا قام المستأجر بسداد الأقساط كاملة بغير تأخير في مواعيدها المحددة فإنه يتملك هذه السلعة إذا ما سدد 1000 جنيه للمؤجر. يبقى بينقل ملكية السلعة في نهاية مدة عقد الإيجار بثمن زهيد. بثمن زهيد ليه؟ ما هو خلاص يقول لك أنا هبيع ملكي زي ما أنا عايز. والحقيقة أن العلاقة علاقة عقد بيع بالتقسيط، وأراد في نهاية العقد أنه يجعل ثمن زهيد لا يثقل به كاهل المشتري، فجعل هذا الثمن الزهيد يكون ستارا وذرا للرماد في أعين من يشكك ويطعن في حقيقة هذه المعاملة. يبقى الصورة الأولى الأقساط بتنقلب إلى ثمن ويتملك السلعة في نهاية مدة عقد الإيجار دون دفع أي ثمن آخر. الصورة الثانية، في نهاية مدة عقد الإيجار بيتملك السلعة شريطة أنه يدفع ثمن زهيد 1000 جنيه 2000 جنيه ما شابه ذلك، ويتملك السلعة على هذا النحو. أما الصورة الثالثة فبتختلف عن الصورتين السابقتين، يقول لك في نهاية مدة العقد وبعد ما تسدد الأقساط كاملة تتملك السلعة بثمن حقيقي. بثمن حقيقي، نعم. طب الثمن الحقيقي ده اللي هتملك به هل سيحدد في بداية العقد ولا هيحدد في حينها بسعر المثل؟ يعني وأنا بشتري، اشتريت السيارة وأجرتها 5 سنين، بعد ال5 سنين أشتري السيارة بثمن حقيقي، يا ترى الثمن ده هيكون بالثمن بتاع السيارة وأنا بأجرها منهم الإيجار التمويلي سنة 2009، ولا هيكون بثمن المثل سنة 2014 بسعر السوق في حينها؟ طبعا ده هيكون له تأثير على الثمن كركن من أركان عقد البيع، لابد يكون معلوم، لابد يكون الثمن معلوم. فهذه المعاملة الإيجارة بتنتهي بالتمليك ولكن بثمن حقيقي يدفع، لكن هذا الثمن إما أن يكون ثمنا يحدد في العقد وإما أن يكون ثمنا يحدد في حينه. فإن كان ثمنا يحدد في العقد، هتكتب مثلا يتم بيع العربية ب60,000 جنيه، غير انك اجتمع عندك الايجار مع البيع. طب وحالة العربية بعد 5 سنين يا ترى هيكون ايه؟ طب العربية هتكون موجودة بعد ال5 سنين اصلا، وحالتها هتكون بتساوي ال60,000 جنيه دول؟ طب واذا قلت بثمن المثل، طب ايه هو الثمن اللي انا هشتري بيه؟ ثمن مجهول وعقد فيه غرر كما سنبين بأمر الله سبحانه. يبقى أول صورة عقد الإيجار بينعقد وفي نهايته يتملك المستأجر السلعة دون دفع أي ثمن سوى الأقساط التي دفعها. الصورة الثانية، المستأجر بيؤجر السلعة وفي نهاية مدة الإيجار بيتملكها بثمن زهيد. الصورة الثالثة، بيتملك السلعة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار بثمن إما بيتم تحديده في العقد عند إبرامه، وإما بثمن المثل عند انتهاء العقد. يبقى دي الصورة الايه؟ الثالثة. طب الصورة الرابعة، إيجارة بتنتهي بوعد بالتمليك، ما بتحطش في العقد بقى انك تتملك بعد مدة قد كذا، لا، بيتحط شرط بالوعد بالتمليك. يقول لك عشان نخرج من المطاعن والمثالب هناخد بالوعد بالتمليك عند انتهاء مدة العقد في حالة سداد جميع الايه؟ الاقساط. طب الوعد بالتمليك ده هل هو ملزم ولا هو غير ملزم؟ هتاخد بمذهب المالكية ولا هتاخد بمذهب الجمهور؟ هذا ما نعرض له في حينه بامر الله. يبقى الصورة الرابعة، عقد الإجارة بيبرم ولكن لا تنتقل الملكية، وإنما يكون هناك وعد بالبيع لهذا الرجل في حينه. طب يا ترى هذا الوعد برضه هيكون بالبيع بثمن محدد سلفا ولا بثمن يتم تحديده في حينه؟ يبقى دي الصورة رقم كام؟ الصورة رقم 4 اللي هي تنتهي بإيه؟ بوعد بالتمليك. يبقى أول صورة، إيجار يبتدي ينتهي بالتمليك بدون أي زيادة، بدون أي ثمن أو زيادة على الأقساط المدفوعة. الصورة الثانية، إيجار بيبدأ وينتهي بتمليك بثمن زهيد. الصورة الثالثة، إيجار ينتهي بتمليك بثمن حقيقي لكن يحدد إما في العقد وإما يترك تحديده لوقت انتهاء العلاقة الإيجارية ووقت البيع بثمن المثل. الصورة الرابعة، عقد إيجار بينتهي بوعد بالبيع للمستأجر، مجرد وعد بالبيع للإيه؟ للمستأجر. طب الصورة الخامسة، الصورة الخامسة عقد إيجارة تمويلية، بتأجر الماكينة بتاعت النسيج للمصنع ب500,000 جنيه، 100,000 جنيه كل سنة تسدد على أقساط. في نهاية مدة العقد بعد انتهاء ال5 سنين بتجعل لي المستأجر الخيار بين 3 أشياء. الأمر الأول إن هو يشتري الماكينة ويكون ذلك لقاء ثمن يتم تحديده عند إبرام العقد أو يتم تحديده في سعر السوق. يبقى دي زي الصور السابقة. أو يخير في أن ينهي العقد، يقول لك أنا لا عايز أأجر ولا لا عايز أشتري، أنا هنهي العقد عند هذا الحد. أو أنه يكون له الخيار في مد مدة عقد الإيجار. يبقى المستأجر بيكون له الخيار في نهاية مدة الإيجار بين أحد 3 أشياء. الأول إن هو ينهي عقد الإيجار، لا يعني يمد مدة عقد الإيجار ولا يشتري ولا تكون معاملة إيجارة تمويلية. يبقى اللي هيعمله إيه؟ يرد السلعة إلى مالكها وينتهي العقد عند هذا الحد. طب الصورة الثانية إن هو يمد مدة عقد الإيجار. إحنا كنا عاملينها 5 سنين، خليها 5 سنين تانيين. طب الصورة الثالثة إن هو ينهي عقد الإيجارة ويقلبه الى عقد التمليك، يبقى ليه الخيار ان يشتري. طب هيشتري بثمن ايه؟ الثمن اما ان يكون محددا في اول العقد، واما ان يحدد في حينها بثمن المثلي. يبقى دي الصورة رقم كام؟ الصورة رقم 5 من عقد الايجار التمويل. انا معلش عفوا يعني بقولهم وكررهم كل مرة يعني لتثبيت المعلومة وحتى لا يقع لبس. يبقى حتى الان ذكرنا 5 صور من صور الايجار المنتهي بالتمليك. الاولى ايجار بيبدأ ب للسيارة، للشقة، للماكينة النسيج اللي موجودة في قلب المصنع، بيعمل لك عقد ايجار لمدة 5 سنين، بتسدد كل سنة مبلغ معين على اقساط شهرية متساوية. بتيجي بعد ذلك في نهاية المدة سددت الاقساط كاملة بدون اي تأخير، بتنقلب الى عقد بيع بدون اي مقابل سوى الاقساط التي سددتها. ودي اول صورة من صورة الايجار المنتهية بالتمليك، انك بتتملك السلعة بالثمن الذي سددته وكان اقساطا ايجارية اولا. الصورة الثانية في نهاية مدة الايجارة بيتملك السلعة لقاء ثمن زهيد يقوم بدفعه، 2000 جنيه 2003 يدفعهم يتملك السيارة او الشقة او ماكينة النسيج. الصورة الثالثة بيتملك في نهاية المدة الإيجارية لقاء ثمن حقيقي يحدد إما في العقد وإما في نهاية مدة العلاقة الإيجارية. الصورة الرابعة بتنتهي ليس ببيع وإنما بوعد ببيع السلعة. طب هيبيع السلعة مقابل ثمن، الثمن ده كيف يتم تحديده؟ هيكون ثمن المثل في حينها أو يحدد فيه الإيجار في أوله، وهذا وعد بالبيع وليس بيع. الصورة الخامسة إجارة تنتهي بالتخيير وليس بالتمليك، بالتخيير بين 3 أشياء. إيه الـ3 أشياء؟ أول حاجة يقول لك أن تمد مدة الإجارة التمويلية، اديني كمان 5 سنين إجارة تمويلية يبقى بنفس شروط العقد، يبقى ده أول خيار. الخيار الثاني ان هو ينهي العلاقة، يرد الماكينة او السيارة او يسلمهم الشقة ولا يمد هذه المعاملة مرة اخرى، يبقى في هذه الحالة بينتهي العقد. طب والصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة ان يقوم بشراء هذه السلعة بثمن المثل او بثمن يحدد في مبدأ العلاقة الإيجارية. يبقى دي 5 صور للعلاقة الإيجارية، وبقي معنا صورتان. الصورة الأولى اللي هي الصورة السادسة من صور الإيجار التي تنتهي بالتمليك وتسمى بعقود التمويل أو عقود الليزنج. عقود التمويل أو عقود الليزنج، هذا العقد بيكون له 3 أطراف. العقد ليه إيه؟ ليه 3 أطراف. لو تخيلت رجل عنده مصنع نسيج وعايز يشتري ماكينة نسيج بمليون جنيه، لكن ليس معه هذا المبلغ، فعايز ان هو يقوم باستئجاره، لكن هو لا يستطيع ان يجد مالكا لهذه السلعة يوافق على ذلك. المصنع اللي عنده ماكينة النسيج او الشركة اللي عندها الماكينة تريد ان تبيعه فقط، لكن لا تتعامل بالإيجار التمويلي، فيبحث عن وسيط. هذا الوسيط يقوم بشراء هذه السلعة ويقوم بتأجيرها لهذا الرجل. يبقى احنا عندنا 3 أطراف: مالك السلعة الذي يرغب في استئجار السلعة ثم يشتريها بعد هذا الاستئجار، والطرف الثالث ممول يشتري ويقوم بالتأجير ثم بالبيع. ده بيسمى ايه؟ عقد الليزنج او الإجارة التمويلية. الصورة بمنتهى الوضوح رجل عايز يشتري ماكينة نسيج زي ما قلت بمليون ب2 مليون، يذهب الى البنك بنك يقول له المكنة دي موجودة عند مين؟ عند فلان. طيب احنا هنشتريه. يقوم تنشأ علاقة معقدة ومركبة من المعاملات. البنك اول حاجة بيبرم مع الرجل عقد يقوم بالتأجير له لمدة 5 سنوات. دي مدد بقولها مثلا يعني. لقاءه ثمن معين بيتم دفعه كأقساط. طبعا ال5 سنين دول لابد يكونوا جابوا ثمن الماكينة مع ربح. ثم في نهاية المدة يتم بيع الماكينة لهذا الرجل لقاء ثمن، اما بصورة من الصور السابقة اللي قلناها. يبقى البنك ابرم العقد مع الرجل على ماكينة ليست عنده، ثم ذهب الى الرجل الذي يمتلك ماكينة النسيج فاشتراها منه. اشتراها منه ليه؟ علشان خاطر يقوم بتأجيرها وبيعها لهذا الرجل. الصورة دي هنجد فيها تشابه مع الصورة اللي بنسميها البيع للآمر بالشراء، تشابه جدا معاه. رجل يحتاج سلعة وليس عنده مال، يقوم يذهب الى البنك، انا عايز عربية. البنك يقول له طيب روح هات لنا عروض اسعار، يقوم يجيب له عرض الايه الاسعار. احنا تكلمنا في لقاء سابق ان شاء الله هنبينه بالتفصيل في البيوع. المفروض البنك بياخد الفلوس لقاء الوكالة بأجر التي يقوم بها، لأن المعاملة أصلا اشتري لي وأربحك، بتاخد مقابل لإيه؟ إنك وكيل عني وبتشتري لي وبتجيب السلعة وبتحضرها. لكن ها هنا اجتمع مع الوكالة بأجر، اجتمع معها قرض، ودي محل الإيه؟ النظر في هذه المسألة. يبقى بالنسبة لعقد الليزنج أو الإجارة التمويلية، البنك دخل كوسيط بين مالك السلعة وبين الراغب في استئجاره، وقام بشراء السلعة التي لم يكن يملكها لكي يقوم بتأجيرها تمويليا لهذا الرجل، ثم ببيعها له بعد ذلك. علاقة مركبة وشبكة من العلاقات المتتالية اللي بتدور كلها في محور او في فلك واحد. يبقى هذه الصورة بدأت بصاحب المصنع الذي يرغب في شراء آلة النسيج، يريد ان يشتري ولا يجد من يعني هيبيع له بالتقسيط او ما شابه ذلك، او لا يجد من يريد ان هو يؤجر له، يذهب الى البنك. البنك لكي يضمن هذه السلعة و لكي يقي نفسه من تعثر المشتري في السداد لا يقوم بالبيع بالتقسيط، وانما يجعلها معامله في صوره اجاره تمويليه تنتهي اجاره تنتهي بالتمليك. يبقى اشترى هذه الماكينه واجرها لهذا الرجل مالك المصنع لقاء اقساط، هذه الاقساط يحصل منها على ثمن الماكينه وعلى ربحه، وفي نهايه المده يلزمه بشراء هذه الماكينة بثمن يتفق عليه إما في أول المعاملة وإما في نهايتها بثمن المثل. إن شاء الله نعرض لأحكام كل صورة من هذه الصور في حينها، لأن الوقت المتبقي من هذه الحلقة يعني يكاد يكفي إن احنا نعرض للصورة الرابعة من صور الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي صورة تسمى ب البيع التدريجي للعين المؤجرة. إجارة تنتهي بالتمليك مع البيع التدريجي للعين المؤجرة. هذه الصورة لو تخيلت في المثال السابق، الرجل عايز يشتري الماكينة ب2 مليون، هو كل اللي معاه 1 مليون، يوم يدخل للبنك يقول له احنا الماكينة دي ب2 مليون. البنك يقول له طب انا همولك ب1 مليون وهنشتري هذه الماكينة ليك 50% والبنك ليه 50%، وهنبرم عقد ان احنا هنأجر لك 50% اللي باقي، وهنقوم ببيعها لك على اقساط 5 متتالية. هنعمل معاك عقد لمدة 5 سنين، احنا بنمتلك 50% من الماكينة، هنأجر لك ال50% دول ب200,000 جنيه في السنة. في نهاية السنة الأولى هنبيع لك 10% من المكينة. احنا بنمتلك 50، هنبيع لك 10 منهم، يبقى انت اصبحت مالك ل60% والبنك مالك ل40%. يبقى في السنة الثانية انت كنت تدفع 200 في السنة الاولى، هنيجي على السنة الثانية هتدفع 160 ألف جنيه بس في السنة الايه الثانية. لما السنة الثانية تنتهي هنبيع لك 10% كمان، يبقى بقى عندك 70% والبنك عنده 30%. هنيجي في السنة الثالثة نأجر لك 30% بتوع البنك اللي في الماكينة دول ب120 ألف جنيه. حضرتك هتيجي في السنة الرابعة يبقى ليك 80% والبنك ليه 20%. هنأجر لك 20% دول ب60 ألف جنيه. دفعت 60 ألف جنيه بقيت مالك لكام؟ 90% من تمن الايه المكينة. هنيجي اخر سنة مثلا نأجر لك ب40 ألف ب30 ألف جنيه، دفعتهم تملكت المكينة بأكملها. طب تخيل انك ما دفعتش، يبقى هذا العقد لن يتم ولن يكتمل. يبقى الصورة هذه اللي هي الصورة الأخيرة، الإيجار المنتهية بالتمليك مع البيع التدريجي للعين المؤجرة. إن شاء الله نوضح هذه الصورة في اللقاء القابل إن قدر الله لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله، ثم نعرض للحكم والتكييف الفقهي لكل صورة من هذه الصور السبعة بمشيئة الله سبحانه، وذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.